الحمد لله الذي جعلنا وإياكم ممن يحيي هذه المناسبة، ونحمده على ما هي وعلى ما يسر من حضوركم، حسن اجتماعكم في هذه الساعة في هذا المسجد المبارك، لنتذكر ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. وما أعظم أيام الله! أيام الله تلك الأيام والليالي التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود لأجل أن تبقى، لأجل أن تخلد، لأجل أن تستمر، لأجل أن يظهر سلسلة نسب خاص مرتبط بها. فإذا كان هناك نسب عن طريق الآباء والأجداد، فهناك أنساب عن طريق المناسبات وعن طريق القيم التي هيأها الله سبحانه وتعالى للعباد في كل يوم من أيام الله. سمعتم ما فتح الله به من أخبار الهجرة والأمور التي هيأها الله لحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما سمعتم وكما ستسمعون وتسمعون دائما، ونسأل الله أن يجعل آذاننا واعية وأن يتجدد فينا مع سرد هذه الأمور وما يهيئه الله من أخبار عنها، سواء سمعناها من منبر خطبة الجمعة أو سمعناها في مجلس من المجالس أو في محاضرة من المحاضرات أو في أي مكان من الأماكن، أن يهيئ الأرواح والقلوب أن تدرك ما معنى سر الإعادة للمناسبة، سر الإعادة لهذا العطاء والفيض الرباني. لا, لا, لا أشك إلا أنكم تدركون أن السر في ذلك هو بقاء القيم التي هيأها الله في تلك الأيام المباركة. تلك الأيام المباركة قد ذهبت في حقيقتها في ذاتها من حيث الزمن، كانت كما سمعتم 23 سنة عاشها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منها 13 سنة في مكة، وهي أساس وقاعدة لتاريخ الشعوب إلى أن تقوم القيامة، وعشر سنوات في المدينة مدرسة ما تنتهي ولا تنقطع مواردها ولا فيوضاتها إلى يوم القيامة، إلا أن الأمر يرجع إلى نوع التلقي. من يتلقى الأمور ومن يتلقى العلم ومن يتلقى القصة ومن يتلقى سرد الأخبار ومن يتلقى قراءة التاريخ ومن يتلقى قراءة السيرة من ذات الأوعية المرتبطة بهذا المفهوم في النسب أو ما يسمى بالسند، يكون عندها باعث قوي أن تحقق ولو نسبة من تلك الحالة التي طرأت على أصحاب النبي وعلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى الزمن وعلى المرحلة، أن يتهيأ منه شيء في كل مجلس يذكر فيه هذا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي أي مجلس تذكر فيه سر الأخبار التي ترد عنه، وفي كل مجلس تذكر فيه تلك الساعات الحرجة التي تعرض لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من أجل هذه الأمة، من أجل هذه الأمة باعتبارها هي الحاملة لهذا الهم إلى أن تقوم الساعة جيل بعد جيل وزمان بعد زمان ومرحلة بعد مرحلة. المصيبة يا أخواني، كل المصيبة لو جاء جيل من الأجيال فانقطع عن هذه المناسبات ولم يعد هناك من يتحدث بهذه المناسبات، وتحقق للشيطان الذي كان يترصد للهجرة وأخبار الهجرة ويترصد لصاحب الهجرة ويترصد لكل مخرجات الهجرة ويترصد لكل الأتباع الذين سيتربون تربية الهجرة، ألا تذكر لهم أخبار ولا تنشر عنهم أحوال ولا يعرف عنهم أحد، ولا لم يعد أحد يسمع إلا عن شيء واحد، يسمعون عما تعيشه الناس في كل زمن وفي كل عصر، كما سمعتم في المجلس السابق الذي تكلمنا فيه حول مسألة الأوعية، سواء كانت الأوعية الزمانية أو الأوعية المكانية أو الأوعية الوجدانية. وكما أن أغلبكم طلبة علم، فإن مسؤوليتنا في العلم وطلبه أننا نعلم يقينا أن الأمانة التي ألقاها الرجال في أعناق الرجال أن يظهر هذا الجيل الذي لا يفرط في قضية المناسبة، لأن الحرب لم تنتهي، حرب الأمة قائمة، والذي ينازعها في مناسباتها هو الشيطان ذاته الذي كان موجود، وكلكم تعلمون ذلك. ساعة هجرة النبي محمد كان لا يريد للهجرة خبر، كان يريد أن يقضى على النبي محمد بذاته. والهجرة بالنسبة لنا نحن أتباع الديانة، أتباع القرآن، أتباع الرسالة، أتباع النبي محمد، الهجرة مفصل من المفاصل التاريخية. هذا المفصل مهم جدا، يوازي مرحلة البعثة. مرحلة البعثة مرحلة انطلاقة كتاب الله في العالم، ونزول بركة القرآن على الأمة، وتحمل هذا الصدر المبارك للحبيب صلى الله عليه وسلم الثقل العظيم، لنزول الآيات من جبريل عليه السلام فيما جاء به من السماوات العلى على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كان حدث عظيم ويوم مبارك. يوم ما نزل هذا القرآن على هذه الأمة كنقطة تحول في تاريخ الوحي والإدراك والمعرفة والقراءة. أيضا الهجرة تحول آخر، وتحول مهم، وتحول يجيب دائما كل داعي وكل حامل راية الإسلام، وكل من يرغب أن يظل تحت مسمى الجهاد في سبيل الله أن يجاهد بمثل هذه الكلمة في المناسبة. قال الله في كتابه: وجاهدهم به جهاداً كبيرة، جاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن، بمخرجات القرآن، مواضيع القرآن، مهمات القرآن. والقرآن كما سمعتم في الآيات التي تليت علينا معاتبة: إلا تنكروا يعذبكم الله عذابا أليما، إلا تكسروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هل تعتقد أن هذه الحالة إذا تصورناها تصور صحيح، وهذا الحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلوا عليه يخرج من بيته لأجل أن يختفي أو لأجل أن يبرز؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لأجل أن يختفي. صورة الاختفاء هو التمويه الشرعي الذي أراده الله على هذا العقل الذي لم يدرك شرف هذا الإنسان. وكانت خسارة عظمى يوم انسحب النبي محمد، لأن لغة المعارك ما تسمي خروج النبي هروب، تسميها هجرة، وتسميها في لغة الحرب الشرعية انسحاب. والانسحاب جزء من المعركة إذا لزم ذلك ظرف من الظروف الذي يقتضيه إنسان يواجه حياة. والمعركة في الدين ليست أسلحة، المعركة في الدين كلمة، المعركة في الدين قلم، المعركة في الدين موقف، المعركة في الدين سلوك. كونك تستقيم على السلوك على القيم، هذه هي حقيقة المعركة التي إذا استمرت معنا وأوصلناها إلى الجيل اللاحق، والجيل اللاحق أوصلها إلى الجيل الذي يليه، وصارت الهجرة فعلا مفصل تاريخي لإعادة القيم. اليوم حرب القيم، اليوم معركتنا حول قضية القيم. والهجرة ما جاءت إلا من أجل القيم، لا جاءت، لم تأتي الهجرة بمجرد الحديث السردي عن التاريخ ووقائع التاريخ من عصر آدم إلى قيام الساعة، تاريخ كلها وقائع تاريخ. وكما سمعتم مرات ربع القرآن روايات تاريخية فرعية، ماذا وراءها؟ وجاهدهم به. المعركة معركة اللسان الواعي، معركة العقل الواعي، معركة القلب الواعي، معركة المراحل المتلاحقة التي يصطدم فيها مستوى أثر الشيطان لمسخ معالم التاريخ وطرح تاريخ جديد، وبين ثبات الشعوب، ثبات الشباب، ثبات النساء، ثبات الرجال على أن يتعلموا حب النبي محمد من وقائع الحركة. كلنا يجب أن نحب النبي محمد ونكثر من الصلاة على النبي محمد ونتعلق وجدانيا بهذا الحبيب محمد، ونعلم يقينا أن هذا الحب الذي يعتلق في أرواح المؤمنين هو أيضا جزء منه ملاحقة واعية لكل نفس تنفسه النبي في الهجرة، ولكل ألم تألمه في الهجرة، ولكل فرح فرحه في الهجرة. وكل ذلك حصل في الهجرة كما سمعتم في الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأنها ساعة وجدان. لفت النبي إلى أبي بكر الصديق في ساعة من ساعات الحرج التي أراد الله بها أن يعلمنا وأن يظهر هذا الجيل الذي يعي ويدرك ويتصور كما تتصورون الآن وتشهدون في عالمكم المصور كيف الحبيب صلى الله عليه وسلم داخل الغار، وهذا الغار معشش عليه العنكبوت، والبيض بيض الحمام على المدخل، ورجلين داخل هذا الموقع ليس لهما منفذ، ومجتمع كله يرجل كالمرجل باحثا عن إنسان خرج من بيته في ظروف عجيبة وغريبة. وضع عليه كما سمعتم جائزة لمن يحب المسابقات 100 ناقة، ومئة ناقة في ذلك العصر إذا بتعدلوها بزمانكم وعصركم مثل 100 سيارة. بيبطل الناس في الدين كله على سيارة واحدة، عادهم بيبحثوا هذا 100 سيارة، لأنك لما تعرف أن الإبل وسيلة نقل، الإبل وسيلة من وسائل النقل، وأنهم لما قالوا 100 من الإبل لمن جاء بمحمد حيا أو ميتا هذه لفظة تدل على انتحار وعلى حيرة تامة، وعلى أن الكلمة التي صدرت من القرآن صحيحة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي أفضل لنا، نكون في التدبير الرباني ولا في التدبير الشيطاني اللي وقع إبليس؟ التدبير الشيطاني اللي وقع إبليس كلكم تعرفونه في دار النجوى ولا زالت روائحه إلى اليوم. والتدبير الرباني توكل على الله، توكل على الله، إيمان بالله، صبر على الظروف، صبر على التغيرات، صبر على أن تسير أنت بهذا العلم وبهذا الوعي وبإحياء هذه المناسبة والكل يرفضها. من اليوم عادي يعتني أو يحترم أو يقدر أو يعي ما هي الهجرة؟ من نراه الآن في العالم العربي والإسلامي يعطي الهجرة نكهتها الشديدة السليمة النظيفة اللي ما فيها وسخ ما فيها كدر؟ للأسف أمة محمد صارت من أجل تتكلم عن الهجرة تأتي بما يدمر قضية الهجرة في أخبار الهجرة. الفيلم يعرض عن الهجرة أول يعرض لك جزء من المعاصي لعينك لأجل تعرف الهجرة، تصبح الهجرة مجرد حكاية جزء منها شهوة. أنت وانت تتفرج الهجرة تنظر للنساء التي يمثل في الهجرة لأجل تثار شهوتك، هذا إن كنت رجل. والثانية أنك ترى أكثر حكايات ما تدري ما الهدف منها، خلافا لما نحن بصدده أن يوجد حديث عن الهجرة على المعنى الصحيح الذي يعيد لنا مدلول المحبة للنبي محمد. لأن هذا النبي محمد فدا بروحه. ما أنتم الآن تسمعون في الزمان اللي تعيشون فيه كلنا نسمع دائما في كل مناسبة الذين فدوا بأرواح شجرة الحرية حتى تحققت في وطن من الأوطان، كل مرة يذكرونهم الشهداء لأنهم قدموا دماءهم في سبيل هذه الشجرة، شجرة الحرية، ونسأل الله أن يجعل لهم نيات صالحة. واليوم نحن نقول على هذا المعنى الذي قصرت فيه الأفهام، من الذي وضع لنا شجرة الإيمان، شجرة الديانة؟ من تحمل التعب والحر والبرد؟ من تحمل هم الخروج من وطنه؟ من هذا الذي حمل مفهوم الهجرة ليس لغرض دنيوي؟ ما كان يبحث عن كرسي يجلس عليه لأجل الدنيا أو يحكم، كان يبحث عن شعوب، كان يبحث عن أجيال،
كان يبحث عن رجال يحملوا مذهول الرجولة، عن نساء يدركن المسؤوليات. والمسؤوليات من أين تعرف؟ من الثرثرة، من الكلام، تعرف من المواقف. هذه المواقف التي جعلت الهجرة مدرسة من مدارس الإسلام، يجب كل واحد مننا كما يفكر في الهجرة كمعرفة يفكر في الهجرة كقيم. الهجرة معرفة، معلومات صارت في مرحلة معينة ذات اعتبار عظيم، لكن ما الذي بقي لنا منها؟ بقي لنا منها القيم، دينا قيما، دينا قيما. هذا الذي أشار الله فيه للنبي عن عصر إبراهيم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل، شوفوا كيف من قبل. وفي هذا، وفي هذا، أي في هذه المرحلة التي عاشها النبي محمد: ليكون الرسول عليكم شهيدا. نحن ما حضرنا مع النبي الهجرة، لكن كان وجدان الإنسان صادق كتب الله لك هذا الحضور بصدق التحمل لهم الهجرة، وأن تفهم الهجرة كقيم، كعلم، كعطاء رباني تتحمله كأمانة تنزله على عصرك وعلى أهل زمنك وعلى بيتك وعلى أسرتك وعلى ذاتك، حتى تتعرف كل جزئية من جزئيات الهجرة، وتنظر كيف الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام كان يرسم شيء اسمه السنة. هذه الهجرة سنة من السنن، جزء من السيرة، بل كل السيرة هي سنن، والسنن جزء منها تقريرية وقولية وفعلية، وجزء منها مواقف يتعلم منها الإنسان الثبات، الاستقرار. سيدنا أبو بكر الصديق يقول ثابت، لكن أمام ثبات النبي ما يساوي شيء. علمنا أن أبو بكر الصديق ثابت وله مواقف ثبت فيها، بل ثبت أكثر من مواقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكيف نتعلم هذا الحب للجميع؟ لأننا نعيش عصور تحولت قضية الحب لله ولرسول الله ولآل البيت ولأصحاب النبي تحولت إلى قضايا مسيسة، كل إنسان يدرسها ويعلمها وينزلها على الناس بما تراه العقول المستفيدة من المرحلة، أو المستفيدة من الفكرة، أو المستفيدة من محرم، أو المستفيدة من عاشوراء، أو المستفيدة من الأحداث، أو المستفيدة من سير التاريخ. فيتحول ما كنا بصدده وما كان الحبيب بصدده من بنا شعوب يرتبط بعضها ببعض في ذات الله، وتستعيد مكانتها ومقامها في كل مرحلة، تتحول إلى صراع داخلي في أمة محمد ذاته. هل تحسوا بهذا؟ يجب أن تحسوا بهذا وتدركوه، لأن إذا ما نتكلم عن الهجرة فقط كماضي، الهجرة كماضي نحن تشرفنا بها كلنا عبر القرون، لكن ربما جاء عصر وربما عشت ورأيت في المسلمين والمصلين والذين يعبدون الله إلى قبلة واحدة ويخطبون على منبر واحد يتنازعون في قضية الهجرة، وينفي أحدهم أن يكون أبو بكر الصديق هو اللي مع النبي، ما هو بكر الصديق، يمكن واحد ثاني. شوفوا كيف الآن لما تأتي التناقضات، ويأتي جيل منكم يسمع الآن الكلام هذا ويسمع الكلام الآخر فيتخلخل عنده الإدراك والمعرفة، ولم يعد يعلم هل ما يسمعه من شيخه ومعلمه هو الصحيح، أو ما يسمعه من الجانب الآخر. وهنا تأتي خطورة ضياع المسيرة التي قال الله فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. ربما جاء عصر ما يعتني أحد بالهجرة، وفعلا نحن الآن على مشارف عصور لم يعد أحد يعتني بالهجرة. عاد الشيء اللي يسرنا وهو من ظواهر الاهتمام أن نرى في بعض البلاد ومنها هذه البلاد أن تعطى يوم الهجرة عطلة، وهذا شيء طيب، لكن عاد فوق العطلة لنا نحن المسلمين مهمات كبيرة، وهو أن تتحول هذه الهجرة إلى قضية. ما ترون الآن الإرجاف في المجتمع؟ ما ترون الإشكالات القائمة في المجتمع؟ ما ترون المنازعات في المجتمع؟ ما تسمعون في هذا العالم الأخبار؟ ما تسمعون في هذه الحياة الصراع والقتال والحروب؟ الهجرة لها دور في معالجة هذه الأمراض السلبية التي تدمر الأمة من داخلها في الهجرة، لكن بشرط أن تقرأ الهجرة على الصورة السديدة السليمة. أولا تقرأ الهجرة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في قضية الاعتماد والتوكل على الله في كل شيء، وأن الله كما قال في كتابه العزيز لكم جميعا ولنا جميعا كأمة، يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ممكن تقع في ضائقة تشبه ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسرناها بالعقل الظاهر. ممكن الإنسان يتعرض لعداوة المجتمع بشكل وبآخر، ممكن ما تطرحه في المجتمع لا يكون له قبول، ممكن تظهر في المجتمعات عناصر تفسد عليك الرؤية اللي أنت تريد أن توصلها للناس، ممكن هذا متوقع. ما نحن ولا غيرنا أشرف من النبي محمد. كم مكث يتكلم في مكة، كم مكث يدعو بين أهله وأسرته، كم وقف عليه الصلاة والسلام. يريد ماذا؟ ماذا يريد من الناس؟ يريد من الناس أن يدخلهم إلى الجنة. قال في الحديث عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بليه؟ بالسلاسل. ربي بغى يدخل الناس الجنة، هم الناس بغوا هناك النار، لأن في أشياء عجيبة بينهم وبين النار، تميل لها الغريزة، يميل لها العقل، تقرر بالحس. يقول لهم النبي الجنة هنا، يقول أنت ما تشوف، نحن اللي نشوف قدامنا. يا ناس ارجعوا إلى هنا، الطريق هنا، يسيرون في الخط الآخر، حتى والعياذ بالله تقع الشعوب في جهنم كما ورد في الحديث مثلي ومثلكم، هذا لكل التاريخ، مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا في فلاه في محل كفر، فجعل الجنادب والفراش يتهافتون في النار. وانظروا للعقل اللي صورها النبي فينا، ما هو في الكفار، الكافر كافر يتكلم عننا، نتحول لجنادب والفراش. قالوا بعضهم الجنادب ذكور البشر والفراش إناث البشر، وبعضهم قالوا الجنادب ذكور الوعي والفراش إناث الوعي المتخلي عن الشريعة، وهو مثقف لكن ما له دين، متخرج لكن ما يعرف شيء في الشريعة. ممكن تريد ينازع الشريعة، يترك الشريعة، يحارب الشريعة، هذا متوفر في كثير من بلاد المسلمين. قال تصير الناس إلى هذه الحالة، ثم يقول وإني قابض بحجزكم. وهذا الحجز هو الدين الإسلامي الذي ألبسه النبي كل واحد، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إضافة إلى الوقائع التي رسمها رسول الله بقوله وبفعله وبتقريره وبمواقفه. فصارت لكل إنسان شريط مخرج من كل ضيق، ومن يتق الله على هذا المنهج هذا الحجز، ومن يتق الله يمسك في هذا الطريق يلتزم فيها يصبر عليها يجعل له مخرجا. ما أحد في الكون يملك مثقال ذرة، المالك للكون هو الرب، إلا أنه قد يبتليك كما ابتلى من هم أفضل مننا، ابتلى الأنبياء كلهم، وميز بين الأنبياء من خلال الابتلاء، حتى ميز خمسة وجعل خمسة أنبياء من بين 100,000 و25,000 نبي يحملون مسمى واحد يسمى أولو العزم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة تميزوا لأن هؤلاء الخمسة تعرضوا لأشد نماذج الابتلاء. مع من؟ نماذج الابتلاء مع أقوامهم، مع مراحلهم، مع شعوبهم. الخط الذي يسير في ما يسير فيه الناس هو خط إبليس، حيث يريد بالناس إلى الشهوات، اللذائذ، القاذورات، باعتبارها جزء من رغبات الناس. حتى قوم لوط فيما كانوا يفعلوا كانوا يعتبروها ظاهرة اجتماعية عادية، حرية بني آدم، واحد يريد يعيش في الحياة بالطريقة اللي تناسبه، تجي أنت تعترض عليه؟ الآن في أوروبا البلدان اللي تضربوا بها المثال الآن واللي نرى عيالنا وبناتنا وشعوب المسلمين يقلدوهم في كثير من الشؤون، عندهم علاقة الرجل بالرجل حرية ونوادي قائمة لها لأن تمثل حرية الإنسان في الأرض، لأن ما في قيم، ما لهم شخصية يرتبطون به، من هو قدوتهم؟ هل العالم الغربي المنتمين للمسيحية قدوتهم عيسى؟ حتى نقول ان عيسى جوز لهم هذه النوادي وتأتون في ناديكم المنكر؟ هل موسى جوز لليهود يفعلون الافاعيل القذرة الوسخة في الاخلاق والقيم والسلوك؟ اذا هؤلاء ليست لهم قدوة، اذا فهم ليسوا بقدوة لنا. اذا من القدوة للامم؟ ومن الحجة على الامم؟ ومن الذي وضع القيم؟ ومن الذي في سبيلها أو كفى مد الشيطان بصبر؟ هو النبي محمد ووراث النبي محمد وحملت منهج النبي محمد وشعوب ملة النبي محمد، وهذا هو التيار الصحيح الذي يدوم فتنطبق عليه الآية وينطبق عليه الحديث. الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والحديث وإني قارب بحججكم وأنتم تتهافتون في النار، نسأل الله السلامة. ومن يتق الله، هذا المدخل المهم، هذه قيم الهجرة، هذه الطريق الصحيحة السديدة التي جعلت بيت وسط مكة يحمل هذه القيم، فيختلف عن كل البيوت. بيت واحد هو بيت سيدنا أبي بكر الصديق، هذا البيت كله متضافر على أمر الديانة. سيدنا أبي بكر الصديق وزوجته وأولاده كلهم من المجتمع والأسرة التي كان لها دور مهم في الهجرة، وهذا من القيم. كيف استطاعوا داخل وضع مكة يهيئوا أنفسهم بهذه التهيئات؟ ومع هذا وذاك نجد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق مثال للمرأة ومثال للشابة التي من كثر الافتداء ومن كثر القلق والفرح بإنجاح الهجرة تبحث في بيتها عن حبل تربط به العزالة الأزواج، ما وجدت شيء، بيوت بسيطة، فأخذت نطاقها وشقت نصفين، وإلى اليوم إذا ذكرت الهجرة تذكر ذات النطاقين. أسمى بنت أبي بكر الصديق أم سيدنا عبد الله بن الزبير، بيوت بنت سلوكها من الصفر على الفداء وعلى حسن التدبير وعلى حسن التفكير، واليوم نحن ذات النطاقين مثال للمرأة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مثال للشاب الذي اشترك في الهجرة وكان ينزل كل يوم ما بين أسواق مكة إلى غار ثور ينقل للنبي آخر الأخبار، لأجل تعلمون النبي ما هو فقط معتمد بالنقل على جبريل، وإن كان جبريل هو الذي يأتي به بأخبار الكون كله، لكن لأجل يعطي مجال لظهور الرجولة في الشباب والصدق في الأتباع، وكل إنسان يؤدي له دور، فظهر دور هذا الذي يذهب ويأتي كل يوم بأخبار السوق، ماذا يقول الناس، أي يتحدث الناس. وهذا إشارة واعية من دروس الهجرة، أن اهتمامك بما يقوله الناس له دور في ترسيخ العلم ودور في ترسيخ الوعي، وتدرك كيف تخرج للخلق وكيف لا تخرج لهم، كيف تعايشهم وكيف تنعزل عنهم، كيف تقبلهم كيف ترفضهم، من خلال دروس تأتي في مثل هذا المعنى. ثم حسن التدبير، النجاح دائما في حسن التدبير. نحن الآن تعودنا حتى طلاب العلم الثرثرة، فلان دخل فلان خرج، بيجي فلان بيخرج فلان بيطلع فلان، حتى صار كل واحد يتكلم في كل شيء. النبي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حتى كثير من شؤون الهجرة ما أخبر بها أقرب الناس إليه وهي بنت فاطمة عليها السلام سيدنا علي بن أبي طالب، ما أخبر أحد بما هو معلوم بالضرورة إلا ساعة الفصل، ساعة الحركة، والذي كان كتوما مع العلم أن النبي مؤيد بالوحي ومعصوم من الناس، لكن يضع هذه الدروس التي نحن الآن في أمس الحاجة إليها بعد ما تخلخل الواقع. لأن نحن ما نأخذ علومنا وقيمنا وآدابنا على هذه المعاني. صحيح أنا عندي مجموعة كتب وعندي مكتبة وعندي أشرطة واسمع كل يوم المحاضرين وأنا متعلق بالشيخ فلان وأحب فلان، لكن هذه كلها معلومات عندما اختبر وعندما أدخل في المحك هل أحس بأثرها؟ هل أشعر بمدد الهجرة الساعة هذا؟ هل أحس أني ملتصق بصاحب الهجرة فعلا؟ هل هذه الهجرة فعلا تخصني وتخص كل واحد يسمع؟ إذا صارت هذه الهجرة جزء من سلوكك فما تخرج من خبر الهجرة إلا وأن تسأل نفسك ما الذي هجرت؟ وما الذي أحببت؟ وما الذي كرهت؟ وما الذي أبغضت؟ ولأجل ماذا؟ وإذا كان الإنسان ممكن الآن أتكلم عن عامر بن أبي فهيرة، وأجعل أي واحد يتعلق بعامر بن أبي فهيرة مثل واحدة مرأة كانت تسمع مع أبيها أخبار سيدنا عائشة ومن يتكلم عنها ويمدحها في سلوكها وحياتها وعلمها، فقالت هذه البنت لأبيها: يا أبتي لو أنا عشت عصر عائشة لكنت مثل عائشة. قال لها: كوني اليوم كعائشة. أي منك ما تكوني كعائشة؟ لماذا ما يكون كل واحد مننا على هذا الحال؟ لماذا ما كل واحد منا يحس أنه يجب أن يهجر كثير من المعاصي، كثير من المواقف، كثير من الكسل، كثير من الإحباط، كثير من الحالة التي تصيبه وهو مرجو له أن يكون داعي؟ أنا أضرب مثال بطلاب الأربطة. أنت الآن في هجرة موجود ضمن رباط مفروض عليك نظام الهجرة في المعنى، أنت لا يوجد لديك في هذا الرباط وأشباهه وأمثاله ما يوجد في البيوت، ما يوجد ما تجده عند أبيك وأمك، ما يمكن أن تجد ما تجده في السوق. هذا نموذج. إذا أخذت الهجرة بمعنى من المعاني معنى هذا أنك حققت معنى من العزلة والترك والهجر للمجتمع الذي اختلطت فيه الأوراق. هذا المجلس جزء من الهجرة. الطرح اللي سمعناه قبل قليل واللي تسمعونه الآن واللي بتسمعوه دائما هو جزء من الهجرة. ما معنى الهجرة؟ هجرة حين تكون لها معنى لغوي، حين يكون لها معنى وجداني، حين يكون لها معنى فكري، حين يكون لها معنى اجتماعي. ولهذا كلما توسعت أنت يا طالب العلم بالذات في الهجرة كمدلول، في الهجرة كمعاني، في الهجرة كمواقف، أنت تجد فعلا أن الرسول ما تركنا هكذا سدى ولا تركنا هكذا على غير معنى، لكن نحن اللي تركنا، نحن هجرنا معاني الهجرة، نحن هجرنا علم الهجرة، نحن هجرنا وعي الهجرة، وجعلنا لنا بديل آخر وهو مركبات المعرفة التي نحن مشغولين بها حتى ألسفنا الشيء في مناسبته. صحيح أنت ما أنت ملزم أن تتكلم عن الصلاة وأنت في وقت نومك، لأن كل شيء له وقت، لكن نحن الآن في هذه الساعة ألسنا في وقت الهجرة؟ ألسنا ليس المناسبة؟ إذن يبقى عندما تدخل في ساعة الحق، ساعة الحديث، ساعة الصلاة، ساعة العبادة، يجب أن تجعل حسك ووعيك مختلط بهذه الساعة. أليس عندنا في الحديث يقول الصلاة صلة بين العبد وين؟ ما قال النوم صلة بين العبد وربه، ما قال مشيك في الشارع صلة بين العبد وربه، وإن كان الحق معك بعلمه وإحاطته وحفظه، لكن الصلاة تختلف. قال لك الصلاة صلة، لماذا؟ لأنها حضرة، لأنها ساعة حضور، لأن الشعور والإحساس والوجدان والفهم والوعي والألفاظ والحركة والموقع والاستقبال القبلة، كل هذا يغير وضعك إلى حال جديد. هذا الغافل من كل وجه الذي يدخل الصلاة ويخرج من الصلاة وهو ما يدري كان يخاطب من. هذا الذي يضايع، هذا الذي ما له أساس فيما يتصرف فيه في صلاته، أيضا في صومه، أيضا في حجه، أيضا في زكاته، أيضا في مناسبة هجرته، أيضا في مناسبة معراجه. قالوا عطلة يوم الهجرة، قال بنخرج بنتمشى وبنلعب، وتركوا الصلاة هم على البحر. النبي في ذكر الهجرة تعرض للأذى، تعرض للتعب، تعرض للضنك، تجعل ذكر الهجرة راحة أنت وأهلك من غير صلاة. يمكن حتى بعض الجيل الذين عايشة احتفل بعيد ميلاد المسيح وما احتفل بالهجرة المحمدية. هذا نموذج، ونموذج آخر لا يدري بالاحتفال من كل وجه، لأن الفكرة والمعلومات وتخزين الرؤية والإدخال المعرفي كما يسمعون ويرون هذا الجيل المصاب بالعتة في زماننا، أن الاهتمام بالهجرة والمولد النبوي والإسراء والمعراج دل خارج من الدين كله، لأن الدين تجدد، ما عاد هو ذاك الدين اللي كان يعيشه النبي على المعاني التي تربطنا بالهجرة. صار الناس يتكلمون عن الهجرة وعن الميلاد النبوي وعن المناسبة الإسلامية نصوص، يقف الواحد على المنبر يسمعنا نصوص، نتكلم عن الأخبار بس، لكن ما ممكن أن يكون ربط واعي معنوي بين النص وبين الحالة، لأن الهجرة كانت في زمان. اليوم نحن في 3 أو 2 ذي المحرم، لما ننتقل الآن في وقتنا هذا في ساعتنا هذا إلى تلك الساعة، ونربط هذه الساعة تلك الساعة كما سمعتم في النيات اللي ربطونا بها، ونقول نوينا أن نربط ساعتنا هذا بساعة هجرة النبي على هذا المعنى من النية، تصبح أنت لما تنويها ولما تقول نويت ربط ساعتي هذا بساعة خروج النبي من بيته، بساعة دخول النبي في الغار، بساعة هجرة النبي محمد، تكلم حد من الناس بغيت يسوي لك امضى عليها، تكلم حد موجود في مكتب عشان يوافق ولا ما يوافق، ولا تكلم ربك. ولما تكلم ربك وتقول له يا رب على نويت ما نواه النبي في ساعة هجرته، يقول لك ربي لا ما بغيت نيتك. ولا واحد من الحاضرين يقول هذا هوس ما يدخل في العقل، ما هو النبي هكذا قال إنما الأعمال بالنيات، ولا ما هو صح. عندما ترتفع الهمة ترتفع على مقدار النية. عندكم حتى كلمة نية تدخل في المعنى الثاني بأنها ما هي ناجحة، شيء ني. بعض النية نية ما هي ناجحة بارجة، لأنها ما خرجت من ودان صادق، خرجت من ودان ميت. إذا ماتت مفاهيم النيات، ماتت مفاهيم الأعمال، مات الوجدان، انغلق الوعي، صار الإنسان يعيش كأنه والعياذ بالله خشب، كأنهم خشب مسندة. هنا يفقد الإنسان صفة التوافق مع الحدث، مثل ما فقد المنافقون صفة التوافق مع النبي وهو موجود معهم بين أظهرهم، كل يوم يشوفون يدخل المسجد ويخرج المسجد ويدخلوا معه ويصلوا معه، وقلوبهم منكرة. في عالم آخر يعيشوا مع اليهود، قال النبي لعبد الله بن أبي وهو يحتضر، قال له يا عبد الله بن أبي لقد أخذك حب يهود، أخذ عقلك أخذ وعيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب الملامة، لأن الرجل كان حسه مع من؟ كان حسه في تلك الساعة وهو في ساعة الاستحضار مع من؟ حسه والعياذ بالله مع اليهود. قال له النبي أخذك حب يهود، لأن وجدانه مع اليهود نسي أن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق المحبة. لكن حتى آلاتكم لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يريد مننا؟ يريد منا وجدان، يريد مننا وجدان. هذا الوجدان هو الشيء المهم الذي عليه المدار، والذي أدركنا وعرفنا وسمعنا أن هذه الهجرة جسدت في خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه البيوت والأسر التي نحن الآن نتمنى أن يجعل الله لنا سر من سر تلك النيات الصالحة التي جعلتهم يقدمون الفداء. إيه نحن نقدر نقدمه بالنسبة للهجرة؟ ماذا نفعل؟ أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله الهجرة تسألة تريد أن تكون لها ثواب الهجرة، قال لها أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. أهجر المعاصي، كل واحد منا مركبة في عيون، لو واحد حسب اليوم هذا وأمس كم مقدار المعاصي التي وردت عبر العين للقلب من طالب العلم. ومن ذاتي أنا أسأل نفسي كم مقدار المعاصي التي وردت عبر العين للقلب، وهذا القلب محط نظر الرب، والرب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب العبد. والله تعالى خلقك في هذا العالم تحمل أمانة، ومن الأمانة القيم، ومن الأمانة الأخلاق، ومن الأمانة التربية. هل حد يفهم هذا الكلام؟ هل يوجد جيل يحس بهذا الإحساس؟ لأننا إذا بنعرف الهجرة هي إحساس مختلف تماما عن أهل مكة. أصلا الهجرة نفسها التي حملت النبي وخرج بها من مكة إلى الغار، ومن الغار إلى الطريق حتى وصل عند أم معبد، كلها تختلف عن المفاهيم الموجودة في ساحة مكة وما حول مكة من المشركين ومن الأعراب ومن اليهود ومن المجموعات التي لها وجدان ولها قيم ولها أفكار ولها آراء ولها ولها، لكن تختلف عن هذه الفكرة التي يحملها النبي محمد. لكن بالنسبة لنا نحن لا، نحن الآن نعتبر جزء من الإفرازات الشرعية والمخرجات الواعية التي جاء بها العلماء بعد العلماء بعد العلماء، الوراث بعد الوراث بعد الوراث إلى عصرنا هذا. فنحن الآن نتكلم عن شيء يربطنا مباشرة بهذه السيرة، الارتباط المباشر عن طريق السند، الارتباط المباشر عن طريق كلمة التوحيد، الارتباط المباشر عن طريق كلمة عن طريق الإسلام، إيمان، إحسان، قيمنا هذه. هذه هي القيم، دينا قيما، هذه القيم تدعونا الآن لإحيائها. بركة الهجرة إحياء القيم، بركة الهجرة هجران المعاصي، بركة الهجرة هجران أسباب الأبلسة. الأبلسة سمعتها في الأسبوع الماضي، الأبلسة رؤية شيطانية مسيطرة على كل قلب. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أعطانا الله قيم، أعطانا الله أوراق، أعطانا الله بواسطة النبي أذكار، أعطانا الله مسببات، أعطانا الله وسائل، أعطانا الله تحصينات، أعطانا الله طاعات، أعطانا الله عبادات. كل هذه أركان إقامة القيم الإنسانية التي تريد من العبد أن يكون مجابه للمد الشيطاني في العالم كله، في نفسه وفي غيره. كلما قويت هذه الأحاسيس سمونها عندكم في زمانكم التوجيه المعنوي. أنا الآن أرى في هذا العالم أناس يموتون ويقتلون على حرام، يموتون ويقتلون على قضايا هوجة هوجة. ما الذي كلفك تقدم روحك أسلوب التوجيه المعنوي؟ كيف يتوجه معنويا حتى يفقد الإحساس والقدرات ويتحمل حزمة ناسبة ويفجر نفسه؟ بغيت فين؟ إلى أي محل مسافر؟ أنت بتقابل ربك، أنت بترى جهنم، أنت بتخرج من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وإنما الأعمال بالنيات، ما تدري كيف تموت الناس. إذا معنى ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع لنا الأساليب التي من خلالها نسير في هذا العالم، ومن يتق الله يجعل له ما هو إلا فقط مخرج في الضيق. قال لك ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحد من الناس يذكر في هذه الآية؟ كل ما حصلنا واحد قال ما لا ولا معي شيء، لا حاضر ولا مستقبل، ما في المرتب ما كفى، والأولاد كثروا، والبيوت تعبانة، والمجتمع في حالة أخرى، وين نسوي؟ قالوا ما في إلا نقوم الناس خلق الله، كل واحد ينازع الآخر، كل واحد يأكل الثاني. كما سمعتم في خطبة من الخطب سماها النبي الفقر المنسي، فقر منسي. ما عاد يحسب الإنسان في حساب لا لقيم ولا لآداب ولا الأخلاق ولا العلاقات ولا لظروف ولا لدراسة واعية. يا أخي ما حد قال لك عش فقير، ومن ظلمك خذ حقك منه، لكن علمنا ربي ما تأخذ قصاص ولا عالم عندكم. قال لك شيل سلاحك وادخل على إنسان في بيته وهجم عليه واقتله. هو ذا دين. نحن إذا كنا بنتكلم عن هجرة وعن قيم وعن ديانة وعن شعوب تقول لا إله إلا الله عاملة مساجد ومنابر ونحن علماء، علماء كالمغنيات، كل عالم له معجبين، معجبين بك. ايه فايت العجاب اذا ما طلعت على المنبر؟ قالوا والله طال الوقت علينا ما جيت، تعالوا بنصف، تعال بنصف لك، بغلاك تتكلم. معجب، اعجاب. فرق بين الاعجاب وبين تغير الباطن. الاسلام يريد مننا انجاب، بغينا رجولة، جيل يتحمل هم العشرين السنة اللي عشناها واللي عاشها حبيبنا صادق ومن قبله واللي عاشها صاحب الضريح. اذا ما وجدت رجال يتحملون، قال الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا بعض المعاني أهل الذوق يقولون، هذه ما هي في قضية النكاح والزواج والعيال، هذا حتى في الأفكار والوعي والعلم، يجعل من يشاء عقيم مثل الزوج ولا معك شيء، ويجعل من يشاء يهب لمن يشاء من العلم من الوعي يهب لمن يشاء إناثا. وقالوا للناس إناث المعرفة، وتشغل الإنسان دائما بالشهوة، علم شهوة، دين كله ملاي شهوات. هاتولنا دائما الرخص والحيل والكسل حتى نترك ديننا. وهذا موجود الوعي الأنثوي في الرجال وفي النساء. ويهب لمن يشاء الذكور، والذكور على المعنى الثالث. لا تفتكروا الحين نحرف القرآن، لأن بعض الناس بدأ يشتغل عنده الإحساس، هذا في المعنى الثاني، معنى الذوقي. الذوق غير المعنى المقصود به في النص، هذا النص تفسير توقيفي، والذوق يعطيك معنى آخر تحمله اللفظة في لغة العرب. يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا تلقيح الأفكار، لما يقولوا تلقيح الأفكار، إيه التلقيح؟ التلقيح يأتي في الحيوان، تحول من هذا المعنى للتلقيح بالمعنى الآخر، تلقيح الوعي، يعني إضافة شيء يرفع مستواه، التهجين، إضافة شيء إلى شيء لأجل إيجاد أسلوب جديد. الدين كل يوم يتجدد، الإسلام كل يوم يتجدد، القرآن كل يوم يتجدد، عطاء الله فائض. ولهذا يقول ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الهجرة وهذه دروس الهجرة، وهذا القرآن أمامنا والسنة أمامنا ومواقف الحبيب أمامنا، نحتاج إلى إعادة هذه المناسبات على كمال الوعي حتى تظل اللحمة، لحمة الارتباط بالحبيب مستمرة في كل جيل، مستمرة في كل عصر. نتحبب أن نكون فداء لرسول الله، الآن موجود حتى في السيارات، أنا فداك، نحن فداك يا رسول الله. وتحصل هذا اللي جالس داخل السيارة مع مرأة أجنبية يضحك وياها، والكتاب المكتوب في الدفتر نحن فداك يا رسول الله. بتنصر رسول الله وانت تعصي ربك في السيارة؟ ولا واحد بينصر النبي وهو يرتكب الحرام بلا صلاة؟ ايه هو نصر النبي؟ النبي كان يريد لفة أناس يقاتلون معه، عبد الله بن أبي في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المعركة، جاء عبد الله بن أبي قال هؤلاء 400 يا رسول الله من حلفائنا اليهود يقاتلون معك، لأنه مرتبط بهم في بينهم مودة. قال له النبي يسلمون؟ قال لا يا محمد، هؤلاء يناصرون قضية وطنية، يعني مثلا الأرض بلاد واحدة حقنا، بندافع عن 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 المدينة. قال يسلمون ثم يقاتلوا معي. قال يا محمد والله إن لم تفعل لا أرجعك جيشك، يعني إذا ما تقبل اليهود أنا برجع حتى أصحابك. وفعلا قال رجع ثلث جيش النبي إلى المدينة مع عبد الله بن أبي ومع اليهود، وفيكم سماعون لهم. هذا شيء عاشه النبي، عاش رسول الله من الأرجاف الذي عاشه النبي. كم تحمل النبي، تحمل من الكفر والنفاق والجهل والأعراض، كل هذا موجود في القرآن الذي لا نقرأه، التفسير الذي لا نعلمه. كلنا مشغولين ليل ونهار في هذه الدنيا وما عليها. أعيدونا في المناسبات، حافظوا على المناسبات، أعيد المناسبة كأنه وعاء منهجي. تعرفوا معنى وعاء منهجي؟ ما من طالب جالس أمامي الآن إلا وعنده بعد بكرة اختبار، لأن عنده مادة منهجية. لماذا لا تحول المناسبة مادة منهجية للمناسبة، والمادة للحصة والمادة للدراسة والمادة للتعليم واجبة؟ لكن هذه المناسبات هي عزتنا، هي هويتنا، هي بناءنا، هي حسن ارتباطنا بحبيبنا ونبينا محمد. يؤذن المؤذن ونسمع من حبيبنا صادق في هذه المناسبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى اربطنا بهذا النبي الكريم في كل مناسباته، فيجعلنا ولكم من المناسبات بركة تعود عائداتها علينا إن شاء الله في الظاهر وفي الباطن وفي الحس وفي المعنى وفي كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.